ثابكم الله فضيلة الشيخ وشكر لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ضاعفت العقوبة أو الغرامة على السارق 1000 ريال مثلا، فمن المستفيد من المال الزائد، أبيت المال أم المسروق منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقوبة المضاعفة هذه تكون في بيت المال لأنها تعزير، والمسروق منه له القدر الذي حصلت فيه السرقة، أما الزائد هذا فإنه يكون في بيت المال لأنهم من باب التعزير.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تعيدون الحالة الثانية من الحالات التي يصار إليها يصار فيها إلى القرعة، وجزاكم الله خيرا.
الحالة الثانية في التزاحم، يعني في التزاحم في الولايات الدنيوية، إذا حصل تزاحم في الولايات الدنيوية كان يكون هناك وظيفة ويتزاحم عندها 2، كل منهما توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، فإنه يصار القرعة.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الروضة لها ميزة عن غيرها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروضة لها صلاة خاصة، يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الصلاة فيها لها فضل، هذا ما ورد. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا اختلف العلماء رحمه الله في تفسيره، قال بعض العلماء إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة لما يحصل فيه من الذكر وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، فإذا تيسر المسلم أن يصلي وإلا فلا يزاحم. كذلك أيضا العلماء يقولون بأن الصف الأول أفضل من كونه يصلي في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قولكم من فعل محرما في الدنيا عوقب بحرمان مثله في الآخرة، وبين قوله تعالى: لهم لا يشاءون فيها؟
نعم، يكون هذا مستثنى، وأنا هذا ما قلته من عندي، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يصح البخاري: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إذا تاب، فإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبله، لكن لو مات وهو مصر على شرب الخمر فإنه يحرمها في الآخرة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا إذا تاب، فإذا تاب توبة تجب ما قبلها.
أثابكم الله. يقول السائل: بنتي معها ولد قدر الله عليه بمرض السرطان، فقالت: إذا شفاه الله سوف أصوم شهرا وأؤدي عمره وغير ذلك، ولكن الله أخذه إلى جواره، فهل يجب عليها الوفاء بما نذرت؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، لا ينبغي المسلم أن ينذر، يعني خصوصا النذر المعلق، هذا مكروه، لأن يعني النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق كان يقول: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أقرأ القرآن أو نحو ذلك، هذا نذر مطلق غير معلق، هذا مستحب. القسم الثاني النذر المعلق الذي ينذره المسلم معلقا على حصول منحة نعمة أو النجاة من كربة، كأن يكون الإنسان مريضا يقول: إن شفاني الله من المرض فصدقت بكذا صليت بكذا، أو نعمة: إن نجحت في الامتحان عملت كذا، إن نجح ابني عملت له صليت تصدقت، هذا مكروه. هذا النذر المعلق الذي يعلق على حصول نعمة أو النجاة من كربة هذا مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهى عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وذكر أن النذر لا يغير القدر، فالإنسان يكلف نفسه. مثل هذه السائلة نذرت أن تصلي أن تصوم شهرا، تكلف، ثم بعد ذلك إذا النذر نحو ذلك يذهب يسأل لكي يتخلص من هذا النذر. النذر يجب على المسلم أن يوفي به. في حديث عائشة صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما نذرت ولم تتمكن من الوفاء بالنذر أعتقت 40 رقبة لعظم النذر. فالأمر أيها الأحبة عظيم. فأنا أقول النذر المعلق هذا مكروه، بل بعض العلماء يميل إلى تحريمه، وكأن الإنسان الذي ينذر هذا النذر كأنه يسيء الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحقق رغبته ولا يرزقه ولا ينجيه من الكربة إلا إذا شرط له شرطا. فحب أن تنبه المسلم لمثل هذه المسألة. وأما بالنسبة لهذه المرأة التي نذرت، يعني بالنسبة لهذه المرأة التي نذرت إن شفى الله ابنها من السرطان تصوم شهرا وتعتمر ثم توفي، ما دام أنه توفي قبل أن يشفى فهذه لا شيء عليها، لأنه لم يتحقق ما علقت عليه هذا النذر.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نقلت إلى المدينة بحكم عملي وأصبحت بهذا من ساكنيها، وعندما نزلت إلى أهلي في الجنوب جعلت أقصر الصلاة في مدة أسبوع، ولما حضرت الجمعة لم أصلي مع الناس بحجة أني مسافر، هل فعلي هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
لا، الفعل هذا غير صحيح. المسافر يجب عليه أن يصلي مع الناس الجمعة والجماعة. حديث الحكم حزن في سنن أبي داود قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 99 فحضرت معه أو شهدت معه الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الجمعة لا في الحضر ولا في السفر، الجماعة جماعة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت مسافرا وكانت المساجد حولك فيجب أن تصلي مع الناس، صل معهم الأولى الظهر، ثم إن أردت أن تجمع العصر اجمعها ركعتين، وصل معهم المغرب الأولى، ثم بعد ذلك إن أردت أن تصلي العشاء فصلي معهم ركعتين. يعني أما كونك تجلس في بيتك ولا تجيب نداء الله عز وجل فهذا غير صحيح.
أثابكم الله. يقول السائل: صليت يوم الجمعة وفي ثوبي بقعة من دم الأضحية عالما بها، ثم تبين لي أن ذلك لا يجوز، هل أعيدها ظهرا أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الدم المسفوح، الدم الذي يخرج عند التذكية هذا نجس، يجب على المسلم أن يغسله. لكن الدم الذي يخرج بعد الوفاة، بعد وفاة الحيوان، فهذا طاهر، فما يوجد في العروق أو في اللحم، أو أيضا خرج أيضا من الرقبة بعد الوفاة هذا كله طاهر. فهذا الدم الذي أصاب ثوبك إن كان عند التذكية، عند تذكية الحيوان، فهو نجس، يجب عليك أن تغسل. لكن إذا كنت جاهلا لا تعرف أنه نجس فهذا ما عليك شيء، لكن إذا كنت تعرف أنه نجس وأنه خرج أثناء السفح والتذكية فهذا يجب عليك أن تعيد الصلاة.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الأرض العائدة لي من الإرث هل فيها زكاة وجزاكم الله خيرا؟
الأرض العائدة من الإرث هذه لا زكاة فيها إلا إذا نويت عروض تجارة. إذا كنت تنويها عروض تجارة فإنك تزكيها عروض تجارة لحال عليها الحول.